أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1062: من مات وعليه قضاء شهر رمضان يكفي التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم. من مات وكانت ذمته مشتغلة بقضاء صوم شهر رمضان، خصيصا ذمته مشتغلة بقضاء صوم شهر رمضان وليست مشتغلة بالكفارة، مثلا بكفارة أو بصوم منذور أو غير ذلك من أقسام الصوم. كلامنا فيما إذا كانت ذمته مشتغلة بقضاء صوم شهر رمضان، فيكفي التصدق بمد من طعام بدلا عن القضاء عنه، عن كل يوم كيلو الأربع من الطحين مثلا، هذا يكفي بدلا من القضاء عنه، بلا فرق بين أن يكون المتصدق هو الولد الذكر الأكبر أو غيره. حتى لو واحد متبرع، واحد يتبرع ليس من أقاربه وأرحامه، كما أنه بلا فرق بين أن يكون فوت الصوم تركه للصوم عن عمد أم كان بعذر، ماكو فرق مطلقا ما دام الذمة الميت مشتغلة بقضاء شهر رمضان، فهذا يكفي فيه في تفريغ ذمته التصدق بمد من طعام بدلا عن القضاء عنه. هذه المسألة لعله في هذه الأزمنة تفرد بها سماحة السيد، ولهذا الناس يريد نقنعهم بها ما يقتنعون، نحكي نريد ما يقنعون ويشككون وما أدري، يعني كانوا في الشيء غريب عندهم، وشون يسقط عنا القضاء والله أدفع لك كيلو الأربع، خصوصا السطحين هم كلش رخيص، يعني كيلو الأربع هذا يجزى عن القضاء عن كل يوم؟ قال أخوي يجزى عن القضاء كل يوم. هذا رأي سماعة السيد. هذا الرأي يعني في الأزمنة المتأخرة، يعني في زماننا قد يكون سماعة السيد تفرد به، لكن يوجد من ذهب إليه من علمائنا القدماء. ومنشأ هذا القول هو إما ما ورد في صحيحة إسماعيل ابن بزيع التي ورد فيها هكذا، رواية صحيحة، صحيحة إسماعيل: قلت له رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال يتصدق عنه أفضل. رواية تقول أفضل شنو؟ في مقام تفريغ الذمة الأفضل أن يدفعون له صدقة أفضل من القضاء، فهذه تفيد التخيير بالتالي بين الصوم وبين التصدق. ولكن أغلب الروايات هي أمرت بالقضاء، لم تأمر بالتصدق. في رجل مات وعليه صلاة وصيام قالت يقضي عنه أولى الناس بميراثه، وأكثر الروايات أغلبها هي أمرت بالقضاء لم تأمر بالتصدق، فكأن الحكم الأولي هو القضاء. الحكم الأولي في مقام تفريغ ذمة الميت هو القضاء عنه، أن يصام عنه، والتصدق هو بدل عن القضاء. التصدق هو بدل عن القضاء. لهذا الروايات لما يسأل الإمام يقول له في رجل مات وعليه صلاة وصيام، الإمام شو يقول له؟ يقول له يقضى عنه. فالحكم الأولي كأنه هو القضاء، ولكن يوجد له بدل هذا القضاء وهو التصدق. هذه صحيحة إسماعيل بن بزيع أمرت بالتصدق، واضح؟ فيحتمل أن منشأ هذا الحكم مدرك هذا الحكم وهذه الرواية، كما يحتمل أن مدرك ما ذهب إليه سماحة السيد على ما أفاد شيخنا الأستاذ هو الجمع بين روايات القضاء التي أمرت بالقضاء وروايات التصدق. عندنا أكثر من رواية أمرت بالتصدق، فنقلت واحدة، ومقتضى الجمع هو التخيير بين القضاء وبين التصدق. والذي يفهم من رأي سماحة السيد هو أن الحكم الأولي هو القضاء والتصدق بدل عنه، فلهذا العبارة هكذا: من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق بدلا عن القضاء، كأن الحكم الأولي هو القضاء ولكن يوجد له بدل وهو كافي عنه وهو التصدق. واضح؟
نعم.
فإذا يمكن تفريغ ذمة الميت بدفع مد من طعام عن كل يوم بدلا عن القضاء عنه، مكلف مخير في مقام تفريغ الذمة. وهذا حكم يشمل الولد الذكر الأكبر وغيره. الولد الأكبر وإن قلنا بأنه يجب عليه على الأحوط أن يقضي ما فات أباه، لكن بإمكانه أن يستعين بالبدل، يصدق بدل أن يقضي يصدق، فتفرغ ذمة الميت. كما أن القضاء عن أبيه يفرغ ذمة الأب، كذلك التصدق يقدر أن يدفع عن كل يوم مد من الطعام. وإذا غيره تصدق هم تفرغ ذمة الميت، وبالتالي ما يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي، يسقط عنه القضاء، لأن موضوع القضاء هو اشتغال ذمة الميت. إذا الميت ذمته مشتغلة يجب على الولد الذكر أن يقضي عنه. طيب إذا واحد صدق عن الميت سوف تفرغ ذمة الميت، فإذا فرغت ماكو موضوع لوجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر، يسقط عنه القضاء. فإذا هذا الحكم ليس مختصا بالولد الذكر الأكبر كما البعض يصور، خصوصا بالطبعات القديمة للمنهاج قبل هذه الطبعة، كان سماحة السيد دامج هذا الحكم في هذه المسألة مع مسألة 1058، فيذكر أنه يجب على الأحوط على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه، ثم في طيات المسألة ماذا يقول؟ يقول يكفي التصدق بدلا عن القضاء. فالبعض يفهم أن هذا حكم مختص بالولد الذكر الأكبر، فهو مخير بين القضاء عن أبيه وبين التصدق، والحال لا، هذا حكم مستقل ما له علاقة. فلهذا أفرزه سماحة السيد، هذا نبهت عنه يعني في المحاضرات اللي على المنهاج القديم من درسنا كتاب الصوم، نبهت على هذا، قلت هذا وين ذكر سماحة السيد في هذه المسألة، لكن هو حكم مستقل ما له ربط بمسألة قضاء الولد الذكر الأكبر، هذا حكم مستقل، هذا يحصل من الولد الأكبر ومن غيره، حتى لو واحد متبرع قلنا يكفي أن يفرغ ذمة الميت. شلون إذا واحد يتبرع يقضى عن الميت فيسقط القضاء عن الولد الذكر الأكبر؟ كذلك إذا صدق فسوف تفرغ ذمة الميت، وبالتالي لا يجب على الولد الذكر أن يقضي عنه، لأن فرغت ذمته لا موضوع على القضاء. كما أنه لا يلزم أن يكون إخراج المال من كيس الولد الذكر الأكبر، يجوز إخراج المال ماذا؟ مال هذا التصدق بمد عن كل يوم حتى لو كان من التركة، لكن لابد من إحراز رضا الورثة. الورثة قالوا ما عندنا مشكلة، فيمكن أخذ المال من التركة والتصدق وإفراغ ذمة الميت. قال: من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يومين. سيدنا من يصدق؟ يقول أي واحد خلي يصدق، الولد الذكر من أولاده الآخرين، زوجته، بناته، أقاربه، شخص أجنبي، صديق يصدقها تفرغ ذمة الميت. ولا بأس بإخراجه هذا المود من الطعام أو التصدق من تركته فيما إذا رضي الورثة بذلك. إذا رضوا ماكو مشكلة، أما إذا ما رضوا فما واجب عليهم يرضون، لأن القضاء هو تكليف من تكليف الولد الذكر الأكبر إذا كان الفائت بعذر. واضح؟ وهنا أيضا أرجع أكد على أن هذا الفائت سواء كان بعذر أو لم يكن بعذر، لما نصدق تفرغ ذمة الميت حتى لو كان الفوت عن عمد، هو ترك الصيام متعمد، فإذا صدقنا تفرغ ذمته. واضح؟ نعم، الولد الذكر الأكبر ما يجب عليه أن يتصدق أو يقضي عن كل ما فاته، بل الواجب عليه أن يقضي أو يتصدق عما فاته بعذر. واضح؟ كما تقدم. لكن إذا أردنا تفريغ ذمة الميت فالتصدق يفرغ ذمة الميت. واضحة؟ وأرجع أكد أيضا أن هذا مختص بما بقضاء شهر رمضان، أما إذا ذمة الميت مشتغلة بكفارة، مثلا ميت ترك صوم شهر رمضان متعمدا، راح تشتغل ذمته بما بالقضاء والكفارة. القضاء نقدر أن نفرغ ذمته عنه بالتصدق، أما الكفارة لا، ماكو دليل على أنه التصدق يفرغ ذمة الميت عن الكفارة. هذا حكم مختص بقضاء شهر رمضان. إذا كانت ذمة الميت مشتغلة بقضاء شهر رمضان ولو كان الفوت عن عمد يمكن تفريغ الذمة بالتصدق، أما إذا مشتغلة بغير صوم قضاء شهر رمضان مشتغلة بالكفارة تبقى الكفارة بذمة، لا تفرغ الذمة إلا بالإتيان بإحدى الخصال الثلاث، لو العتق، لو أطعام 60 مسكين، لو صيام شهرين متتابعين، إذا أردنا نفرغ ذمة الميت. وما يجب علينا إلا إذا موصي، إذا ماك وصية مو واجب تفريغ ذمة الميت. لكن إذا أردنا تفريغ ذمة الميت لابد أن نأتي بواحد من هذه الخصال الثلاث، ولا يكفي التصدق عن كل يوم بمد من طعام. واضح؟ قال ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك. وعند إذن يعني إذا صدقنا وفرغ ذمة الميت لا يجب القضاء على وليه، ما يجب بعد القضاء حتى لو كان المتصدق شخص أجنبي، واحد صديق أبونا وصدق عنه، بعد الولد الأكبر لا يجب القضاء عنه، وإن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء بذلك. الولد الذكر الأكبر الولي الأحوط الأولى ما يكتفي بالتصدق، وإنما يأتي بالصيام، يأتي بالصيام حتى وإن تصدق عن الميت، مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يصوم. مسألة 1063، الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد أنه جنة من النار، وقاية من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة، هذه كلها روايات وردت، وأن نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوف فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك، خلوف الفم يعني رائحة الفم، وتدعو له الملائكة حتى يفطر، وله فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة حين يلقى الله تعالى. مسألة 1064، أفراد الصوم المندوب كثيرة، وعد من المؤكد منه صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها هذه 3، أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول 4 من العشر الأواسط. وأيضا من الصوم المؤكد صوم يوم الغدير، فإنه يعدل كما في بعض الروايات 100 حجة و100 عمرة مبرورات متقبلات. وصوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، ويوم مبعثه، ويوم دحو الأرض وهو 25 من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، لأن يوم عرفة أكو أدعية واردة، دعاء الإمام الحسين صلوات الله عليه، دعاء الإمام السجاد، وأدعية كثيرة في يوم عرفة. فإذا كان الصوم لا يضعفه عن الدعاء يصير مستحب مؤكد، أما إذا كان يضعفه يصير مكروه كما سيأتي. ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، أما إذا صار شك بالهلال فيحتمل هذا يوم عيد، يوم العيد ما يجوز صومه، فيصير مكروه. إذا شككنا في الهلال يصير صيام يوم عرفة مكروه. ويوم المباهلة وهو 24 من ذي الحجة، وتمام رجب وتمام شعبان، كل شهر رجب كل شهر شعبان، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاد في مراتب الفضل. ويوم النوروز وأول يوم المحرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادف عيدا. مسألة 1065. يكره الصوم في موارد. الكراهة في باب العبادات المقصود منها قلة الثواب، ولا تعني المبغوضية والمرجوحية، أنه لا معنى لأن تكون العبادة مبغوضة إلى الله، العبادة تقرب إلى الله عز وجل، فما لا معنى تكون مكروهة يعني مبغوضة. فعندما يقال الصوم مكروه أو الصلاة في الحمام مثلا مكروهة، مقصود يعني قلة الثواب، يعني إذا أنت تصلي في غير الحمام يعطونك مثلا 3 جوانح حسنات، إذا بالحمام تصلي شو يعطوك؟ جونيتين، مو 3، ثواب أقل، بيها ثواب وتقرب إلى الله عز وجل، ولكن ثوابها أقل مما إذا أتيت بها في غير هذا الموضع. كذلك الصوم، الصوم هو مستحب ويقرب إلى الله وعبادة، في كل الأحوال هو مستحب، ولكن في بعض الموارد يصير مكروه، يعني ثواب أقل، وأنه مكروه يعني مبغوض يبعدك من الله، هذا لا معنى له. فإذا في باب العبادات عندما يقال بالكراهة، فالمقصود من الكراهة في العبادة هي قلة الثواب. قال يكره الصوم في موارد، منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، أما إذا لم يخف أن يضعفه عن الدعاء فتقدم أنه من المستحبات المؤكدة. هذا شنو؟ طبعا يوم عرفة، سواء كنت في عرفة أم كنت ماذا؟ في غير عرفة. نعم إذا كنت في عرفات هناك من الحجاج فلا بد شو يكون عندك؟ يكون أكو عندك إقامة، يكون صلاتك تمام. أما إذا ما عندك إقامة بمكة فصلاتك قصر، فما يصح منك الصوم إلا أن تنذر صوم يوم عرفة، فيصير ماذا؟ واجب بالنذر. قال والصوم فيه، يعني الصوم في يوم عرفة مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، إذا صار شك بالهلال يحتمل أن هذا يوم عرفة هو يوم عيد، فيصير الصوم فيه مكروه، لأنه إذا كان يوم عيد فالصوم محرم، إذا لم يكن يوم عيد الصوم شو يكون؟ مستحب، مستحب يصير. فما دام يوجد شك هنا يصير مكروه. وصوم الضيف تطوعا أو يعني مستحب تطوعا أو لواجب غير معين، واجب غير معين، كما إذا ناذر يصوم يوم من شعبان ما معينه، واجب غير معين، أو عليه قضاء مثلا، واجب غير معين، قضاء واجب غير معين، بدون إذن مضيفه، يصوم مستحب أو يصوم واجب غير معين بدون إذن مضيفه هذا مكروه. وهذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، ودلت عليه بعض الروايات. مثلا جاء في صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل منهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم. ذولا راح يطبخون له غير ضيف، يحترموه يطبخون له، تعالي يطبخونه ويظل الأكل يتلف ما يأكله. ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف، هم هم لا يصومون إلا بإذن الضيف. بس هذا الحكم ما يذكر الفقهاء، أكو عندهم كلام بهذا. ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم. فآية رواية وغيرها دلت على أنه يكره للضيف أن يصوم بدون إذن مضيفه. نعم إذا كان الواجب معين بعد يجب عليه، يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم المعين. زين. وصوم الولد نافلة يعني مستحب من غير إذن والده، هذا هم مكروه، دلت عليه بعض الروايات. مثلا جاء في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا، وكان الولد عاقا. إذا ما صاموا بإذن الضيف، ما صام بإذن المضيف، يكون جاهل، ما يفقه في الدين، ما يفقه هذا الحكم. وهكذا الزوجة راح تكون ماذا؟ عاصية، والعبد كذلك إلى آخر رواية. هذه واضحة أن الولد يكره له أن يصوم صيام مستحب بدون إذن والده، فإن الرواية عدت ذلك من العقوق. مسألة 1066: يحرم صوم العيدين، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى يومين بالسنة، العيد يوم واحد، الفطر يوم واحد، والأضحى يوم واحد، لأن اليومين يحرم صومهما لدلالة جملة من الأخبار على ذلك. هذه مسألة لا إشكال ولا خلاف فيها بين الفقهاء. ففي موثق السماع مثلا قال: سألته عن صيام يوم الفطر فقال: لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق. زين. وأيضا من المحرمات صيام أيام التشريق، والمقصود من أيام التشريق هي يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 من ذي الحجة. هذه الأيام يسموها أيام التشريق باعتبار أن الحجاج عند شروق الشمس يرمون الجمار الثلاث، يوم 11 يوم 12 يوم 13 لمن بات في منى، اللي بات ليلة 13 يجب عليه أن يرمي يوم 13. أما من تعجل في يومين اللي هو أغلب الحجاج اليوم، يخرجون في يوم 12 بعد الزوال يفيضون، يتعجن ذو المتعجلين، فما يباتون ليلة 13 فلا يجب عليهم الرمي يوم 13. لكن من بات ليلة 13 يجب عليه أن يرمي يوم 13. فهذه الأيام 11 و12 و13 يرمون بها الجمار، والرمي يكون عند شروق الشمس ويستمر إلى الغروب، فتسمى بأيام التشريق. زين. هذه أيام التشريق 11 و12 و13 يوم 10 يوم العيد، هذا يحرم صومه. يوم 11 و12 و13 إذا كان الشخص موجود في منى، في منى متواجد في أرض منى، مو بمكة ولا بمزدلفة ولا ببقية بلدان العالم، لا في منى موجود. إذا كان موجود في منى، سواء كان ناسكا حاج جاي أدى الحج، أو لم يكن ناسكا مو حاج، هو راح المنى هناك ويا الحجاج راح المنى، فسواء ناسك يعني حاج حجي أو لا، ما دام في منى يحرم عليه صوم هذه الأيام، أيام التشريق. واضح؟ الروايات صريحة في ذلك، بعض الروايات مطلقة ما قيدت أن يكون في منى، مثلا في معتبر زياد بن أبي الخلال هذا يبيع الخل، قال قلنا قال لنا أبو عبد الله صلوات الله عليه: لا صيام بعد الأضحى 3 أيام، يوم الأضحى وراء 3 أيام 11 و 12 و 13، لا صيام بعد الأضحى 3 أيام ولا بعد الفطر 3 أيام، إنها أيام أكل وشرب. هاي إنها أيام أكل وشرب، بس هي تنطبق على 3 و 3 قدر متيقن 3 اللي هي أيام التشريق. هذه وردت روايات أن النبي أمر أنه في هذه الأيام أيام فرح وسرور وأكل وشرب، هناك بمنى يصير، فالجمهرة كل الحجاج هناك يجتمعون، هي أيام جميلة حقيقة هذه الأيام، ويصير أكل كثير، كلها تطبخ وتأكل الحجاج، فأيام فرح وأيام أكل وشرب. فنهى النبي صلى الله عليه وآله عن صيام هذه الأيام، هذه مطلقة، يقول أيام 3 أيام مرة الأضحى هذه لا تصام، هو مطلق، سواء كان واحد بمنى أو لم يكن في منى. لكن بعض الروايات قيدتها، قيدت الحكم بما إذا كان الشخص موجود في منى. وفي صحيح مثلا في صحيحة أبي أيوب: يصوم ذا الحج كله إلا أيام التشريق في منى، قيدت هاي في منى مطلقة، سواء كان ناسكا حجي أو لم يكن حاجا لم يكن ناسكا، لكن شنو في منى، يكون متواجد في منى. أما إذا لم يكن في منى، كان في مزدلفة، في عرفات، في مكة، في المدينة، في العراق، في أي بلد آخر، فلا بأس أن يصوم هذه الأيام، ماكو مشكلة أن يصوم. كما صرحت بذلك صحيحة معاوية، قال عن صيام أيام التشريق، يسأل الإمام فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، أمصار البلدان، البلدان ما بي مشكلة، أما في الأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا، منى ليسوا مع هذه الأيام، أي واضحة. وفي صحيحته الأخرى عن صيام أيام التشريق فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى، فأما بغيرها فلا بأس، غير منى لا بأس أن واحد يصومها. لذا يقول: وأيام التشريق لمن كان بمنى، متواجد في أرض منى، ناسكا كان أم لا. ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، هذا محرم كما تقدم، قلنا هذا تشريع، بل وردت الروايات ونهت عن صومه بنية شهر رمضان، وهو باطل حتى وإن تبين أنه من شهر رمضان، كما تقدم في صوم يوم الشك. ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا لله، أحد يقول إذا الله وفقني مثلا لشرب الخمر أو لقتل فلان، ماذا أنا لله علي أنا أصوم يوم من شعبان إن وفقني الله لقتل فلان شكرا لله، هذا شي يصير الصوم يصير محرم، هذا نذر المعصية هذا محرم. أما زجرا فلا بأس به، واحد يقول لله علي أنا إذا ارتكبت الحرام فعلت الفعل الكذائي المحرم لله علي أنا أصوم مثلا 3 أيام زجرا لنفسه، عاقب نفسه بالصيام، هذا جيد، هذا لا بأس به، مو محرم، هذا الصوم لا إشكال فيه. فإذن إذا كان نذر الصوم عند ارتكاب المعصية شكرا لله هذا يصير محرم، أما إذا كان زجرا هذا لا بأس به. وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر، يعني يطبق الليل بالنهار صايم بقصد الصيام، مو عنده شغل وما أفطر، عنده مصيبة مثلا وما أفطر واستمر بالصيام، لا لا، بقصد الصيام أن يوصل الليل مع النهار، بقصد ماذا؟ أنا باقي صايم، هذا صوم الوصال. أو صوم يومين بلا إفطار في البين، يومين يصوم من دون أن يفطر، هذا أهم من صوم الوصال. ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، ما ناوي الصوم بس ما يريد يفطر، سوى رجيم أو عنده شغلة، عنده شغلة عند مصيبة مثلا ولا يشتهي الطعام، فهذا ليس من صوم الوصاء، ما قاصد الصوم. والأحوط استحبابا اجتنابه، حتى هذا اللي هو لا بنية الصوم، هذا الأحوط استحبابا اجتنابه. واضح؟ مسألة 1067، الأحوط استحبابا أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين، مثل القضاء، مثل الكفارة، مثل صوم المنذور غير المعين، بدون إذن الزوج، وإن كان يجوز لها ذلك إذا لم يمنع عن حقه. إذا الصوم ما يمنع عن حقه، وحقه هو الفراش مو أكثر، فماذا يجوز لها أن الصوم؟ يجوز أن الصوم، لكن الأحوط استحبابا أن لا تصوم إلا بإذنه، ما يمنع عن حق الصوم. وإذا يمنع أخوه ما يجوز له، إذا يمنع عن حقه ما يجوز له، إذا ما يمنع يجوز أن الصوم، لكن الأحوط استحبابا أن تستأذن منه، تأخذ إذن منه. وهذا دلت عليه الروايات من هاي اللي قرأناها، أنه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره. بعدين يقول شنو، وإلا أن إذا صامت بدون إذنه وأمره فشنو، كانت المرأة عاصية. وغيرها من الروايات اللي يستفاد منها هذا الحكم. فإذا إذا كان الصوم يمنع الزوج من حقه ما يجوز لها الصوم، قضاء مستحب، كفارة، صوم نذر غير معين، ما يجوز له. أما إذا لم يمنعه من حقه فيجوز أن تصوم بدون إذنه، بدون إذنه، مو نهي، لا هو ما ناهي، سذا نهى يجي الكلام، ما نهاها لكن ما استأذنت منه، يجوز لها أن الصوم، وإن كان الأحوط استحبابا أن تستأذن منه. زين، إذا نهاها الزوج عن الصوم، هو قالها لا تصومي، لا يجوز لها الصوم أو ما يجوز؟ سمعت السيد يقول إذا نهاها عن الصوم الأحوط وجوبا أن لا تصوم، حتى وإن لم يكن مزاحما لحقه. ما يزامحه، بس هو مزاجه ما يريدها الصوم، قالها لا تصومي، نهاها فما الصوم، مقتضى الاحتياط الوجوبي، احتياط وجوبي أن ما الصوم. واضح؟ إذن إذا ما نهاها فهنا نقول الصوم، إذا يزاحم حقه ما يجوز لها الصوم، إذا ما يزاحم حقه فيجوز الصوم، لكن أحوط استحبابا أن تستأذن منه. أما إذا نهاها فلا يجوز لها الصوم على الأحوط وإن لم يكن مزاحما لحقه. يقول بابا هذه مطلوبة قضاء، يقول إيه خير، مطلوب قضاء، واجب موسع، واجب موسع القضاء ما معين، بعدين تقضي. قال ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه، هذا احتياط وجوبي. والحمد لله رب العالمين. هذا تمام الكلام في كتاب الصوم، بعد ذلك يقع الكلام في الاعتكاف إن شاء الله، يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.